هذا البحث لابن هبيرة رحمه الله تعالى من كتاب الإفصاح، والمعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافه، باب الخيار. نعم. ثلاثة وتسعين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين ولجميع المسلمين. قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في الخيار، هل يورث بموت صاحبه؟ فقال مالك والشافعي: يورث. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يورث.
الخيار كما قلنا في خيار مجلس، يعني أن ذات المجلس يفرض خيارا، وهو ما جاء في حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبين بودك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. فخيار المجلس هذا معطى بحكم المجلس، ليس لأحد أن يمتنع منه، حتى ولو تم البيع، تم البيع وذا قبض وذا كذا وهما في المجلس، فبدا له أن يرجع. في المجلس بيهاتف امرأته، فإذا بامرأتي تقول كذا وكذا وكذا، المهم جاءته التعليمات عبر الهاتف وهو في المجلس، فأراد أن أن يرجع. هنا لا، خلاص يلزم الآخر أن يوافق على رجوع أخيه. طيب لو تفرق، ليس تفرقا قائما على التحايل للإسقاط، أنا جاي للتليفون ويطلعوا عشان وبعدين يعود، فإذا أراد أن يرجع يقول: لا أنا طلعت. هذا حيلة، فلا يسقط بهذا الخيار. لكن لو أنه حصل فعلا هذا الأمر وتفرق من غير تحايل على إسقاط هذا الحق، فإنه يثبت. ده اسمه خيار المجلس. عندنا أنواع أخرى من الخيار، منها خيار الشرط، أن يشترط مدة كل أحدهما الخيار أن يرجع وكذا، منها خيار بقى الغبن، خيار التدليس، خيار أنواع كثيرة من الخيار، يكون لكل منها حكم. وإلا من أراد أن يرجع بدون موجب بعد انتهاء البيع والتفرق، هذا يكون فيه الإقالة، يسمى الإقالة، يعني أنه لو تم البيع وأراد أحدهم أن يرجع بعد يومين ثلاثة أربعة خمسة، هل لك أن هل تلزم بهذا؟ الجواب: لا تلزم. لكن في استحباب الإقالة إن كانت المصلحة، لكن لأنه ممكن يكون في مفسدة تضررت عليه، بعت حاجة وجبت حاجة وروحت وسويت وكذا، لكن ممكن أن نعالج ذلك، وحتى نخرج من خلاف العلماء أيضا الإقالة بمال جائزة ولا لا، ان احنا نعيد البيع. نقول: طيب لو انت تريد ان تشتري البيت او الارض ما في مشكلة، ابيعها لك، هو اشتراها بمليون هيبيعها بمليون ومئة، ما في اشكالية، يبقى بيع وشراء لو اراد ان يبيع او يشتري. لكن الاقالة مستحبة في الجملة، ما لم يكن هناك معارض فهي مستحبة، فمن اقال عثرة اخيه اقال الله عثرته. نعم. قال: هل بقى الخيار ده يورث؟ يعني احنا بينا خيار شرط لمدة اسبوع، اشتريت سيارة بينا اسبوع، طب انا مت، هل هذا يرثه الورثة الخيار الحق هذا؟ يقول: اختلفوا. فقال مالك والشافعي: يورث. وقال ابو حنيفة واحمد: لا يورث. والراجح مذهب اليه مالك والشافعي انه يورث، هذا حق يورث. نعم.
واختلفوا
متعلق بالبيع وليس متعلق بالبدن، هذا متعلق بالبيع نفسه، ومثل هذه الحقوق تورث. أنت لو لك مال عند أبي وأبي مات، خلاص بيتعلق الحق بنا لأنه بيتعلق بالترك. نعم.
واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟
يعني في عقد البيع أنا أقول بيعتك وأنت تقول اشتريت.
فقال أبو حنيفة:
طيب يعني أقول بيعتك وأنت تقول اشتريت، طب لو أنا أقول لو قال اشتريت منك وأقول بعتك، لو حصل تقديم هل ينعقد البيع؟ فقال أبو حنيفة
إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. وقال مالك والشافعي
إذا كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي اللي هو اشتريته صح، أما إذا كان بالطلب بيعني فلا يصح. نعم.
وقال مالك والشافعي يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب.
لو أن العرف أقر ذلك وأن الناس يتساهلون في هذا فمثل هذه الألفاظ تخضع للعرف، لكن لو كان عرف يقتضي هذا ويؤدزك إلى التلاعب، يعني يقول مثلا بعني هذا فيقول بعتك، هنا بلفظ الأمر والطلب بعني قال بعتك، طيب هو الآن هو ما اشترى بهذه الصيغة، هو يقول بعني قال بعتك، ينبغي أن يعود الأمر يقول إيه اشتريت، فهو ما قال، فلو كان يتلاعب يقول أنا ما اشتريت، أنا قلت بعني وأنت قلت بعتك لكن أنا ما وافقت. لكن لو كان هذا معهود ناس عموما الألفاظ هذه والأشياء هذه مرجعها إلى العرف ما لم يخالف نصا وشيئا لا يصح في هذا فما في مشكلة. كذلك النكاح، النكاح تزوجت ابنتك عائشة قال وأنا قبلت تزويجها لك، ما في مشكلة طالما أنه هذا صار بينهما عرفا قائما لا إشكال. لكن ما الأفضل؟ يبقى اللي جاب القبول على حسب الترتيب، لكن الكلام هذا في الصح. نعم.
وقال أحمد إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة. فأما البيع ففيه عنه روايتان، إحداهما يصح كمذهب مالك والشافعي، والأخرى لا يصح البيع على الإطلاق وهي أشهرهما.
نعم. والراجح لذهب إليه مالك والشافعي والله أعلم، لكن هذا الأكمل يكون على الترتيب. نعم.
واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته.
يعني نعم بعتك سيارة بكام؟ بثلاثة مليون، فالمرآة ما خدوش شوية كده بألف جنيه، هذه ما تؤثر بثلاثة مليون، لكن لو أنا بشتري منك موتوسيكل بخمسة آلاف الألف يؤثر، ده خمس الثمن. فننظر هنا إلى الغبن، ومثل الغبن يعني في السعر أو شيء تفاوت الأسعار، زي الغبن هذا هبقى فيه تفاوت الأسعار بخلاف العيب اللي احنا مثلنا به، ومثل العيب أيضا كذلك، أيضا إذا كان العيب بما لا يفحش فلا إشكال. الغبن مثلا هذه مثلا السيارة هي في السوق مثلا بسعرها المعهود من 140 ل 160، فوقع البيع يعني بعتها أنت ب 162 161، هذا لا يؤثر شيء لا يؤثر، لكن ب 260 لا يؤثر، هذا يؤثر، فالتفاوت اليسير لا إشكال فيه. نعم.
ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة،
يعني خارج عن العادة. نعم.
فقال مالك وأحمد يصح الفسخ، يثبت الفسخ، وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث، كما قال مالك وقال غيره منهم حده السدس، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يثبت الفسخ بحال، وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير.
نعم يقول يثبت الفسخ بحال وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير، يعني يعني كان خبير وكذا خاص انت ورطت نفسك، هذا انت خبير، والصحيح انه يثبت الفسخ بذلك. واما التقدير فتقدير ذلك بالثلث او السدس او كذا لا دليل عليه، لكن نقول مرجع ذلك ايضا الى ايه الى العرف، هذا اضبط من السدس والثلث وغير ذلك، هذا اضبط ونقول المرجع الى العرف، فان كان الغبن فاحشا فإنه يثبت بذلك الفسخ، يثبت بذلك الفسخ. نعم.
واختلفوا في غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا كالثوب والعبد والحيوان، هل القبض شرط في صحة بيعه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح بيعه قبل قبضه، فإن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع
لأنه ما زال عنده. نعم.
ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل القبض
لأن ما ملكه ما نقله، وإن كان ملكه ملك بالبيع لكن ما نقله فليس هناك ملكية هنا تخول له البيع. لا تبع ما ليس عندك، عندنا أمران، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. فلا تبع ما لا تملك فلا يجوز بيع ما لا تملك. طيب أبا ملكت وليس عندي، لا تبع ما ليس عندك. ولهذا لابد من كلمتين، الأولى الملك، الثانية النقل. والنقل بيختلف، اشتريت أرضا هتنقل فدان، التخلية يلزم هنا التخلية، يعني بحيث أما بيعها ليس للبائع سلطان عليها، خلاص خلاص. أما المنقول فيلزم نقل، وهنا بيتكلم عن المنقول، هو هنا الآن يتكلم عن المنقول. يقول واختلف في غير الطعام من المنقول كالثوب وكذا وكذا، ده في غير الطعام زي السيارة وكذا. ليه بيقول في غير الطعام؟ لأن الطعام وردت النصوص فيه، بيع الطعام وكذا حتى يستوفيه حتى يكتاله حتى ينقله، وردت ألفاظ. طب هل غير الطعام يلحق بالطعام؟ سيارة كذا يلحق بالطعام؟ اختلفوا ذلك، والصحيح أنه يلحق. وقد ورد عن ابن عباس قال أحسبه في كل شيء، قال احسبه في كل شيء. طيب فيقول ابو حنيفه والشافعي لا يصح بيعه قبل قبض. طيب وقال مالك؟
وقال مالك كل مبيع متعين لا يتعلق به حق حتى يوفيه كيل او وزن، فبيعه قبل قبضه جائز من اي الاصناف كان، من العروض والحيوان والرقيق والمكيل والموجون سوى الطعام والشراب. فان امتنع المبتاع من القبض مع قدرته على القبض فهو من ضمانه، وإن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع.
يعني يجوز أن تبيعه قبل النقل، ثم بقى الضمان لو تلف، لو أن المبتاع اللي هو المشتري امتنع من القبض مع قدرته على ذلك يبقى من ضمانه هو، أنت الذي تركته أنت قادر تأخذه. طيب لو ما كان يقدر إن تلف قبل ذلك فهو من ضمان البائع. طيب وقال أحمد؟
وقال أحمد يجوز بيع غير الطعام من المنقول إذا كان متعينا قبل نقله، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح وهو من ضمان المشتري.
نعم، فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح وهو من ضمان المشتري. قول أبي حنيفة والشافعي في ذلك أنه لا يصح بيعه قبل القبض، وقول أحمد هو كذلك، لكن اختلفوا في الضمان. أبو حنيفة والشافعي قال إن تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع، ولا يجوز المشتري التصرف فيه قبل القبض. أحمد يقول فإن تلف قبل نقله فالعقد صحيح وهو من ضمان المشتري. نقول مثل هذه المسألة قد يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى واقع المسألة وعين الفعلة، بمعنى أنت اشتريت مني هذا الشيء، أقول لك تعال انقله، والله انت بس انا بعد اسبوع، تعال انقل انا ماليش دعوه، انا هذا انا مخزني وما مخزني وانا غير مسؤول. قال خلاص انت غير مسؤول، خلاص يبقى هذا من ضمان المشتري، هذا من ضمان المشتري. انما اذا لم يكن كذلك فانت بعتني الشيء هذا وخلاص واشترينا بالهاتف وانا اجيك بعد الفجر اخذه، فحصل التلف، فنقول هذا هل يكون من ضمان البيع أم لا؟ يحتمل أننا ننظر إلى التفريط والتعدي وعدمه، فإذا كان هناك تفريط وتعدي من البائع فهو من ضمان. كذلك إذا منع التسليم وأنا أريده فيكون هذا الضمان منه، أما إذا لم يكن كذلك فيحتمل قول أحمد وهو أن يكون الضمان المشتري. يبقى مسألة البائع والمشتري يرجع فيها الواقع المسألة، يرجع فيها لواقع المسألة. لكن على كل حال الذي يعنينا هو أنه لا يصح بيعه حتى ينقل، وكما قلنا الذي ينقل من طعام من شراب من عبد من ثياب، أما الذي لا ينقل فمرجع ذلك إلى العرف، والعلماء يقولون في ذلك تخليته. ومثل هذا الذي يخضع العرف مثلا بيع السيارات، السيارة الآن تحتاج في نقلها إلى أوراق، تجدد الرخص وتعمل وتنقل وتجيب وتودي، فهل ممكن تبيع قبل هذا؟ هل ممكن تبيعها قبل نلقي الملكية وكذا؟ كما قلنا مرجع ذلك إلى العرف. لو أن البيع يمنعك من هذا حتى تنقل الملكية يبقى لا يجوز أن تبيع. ولهذا اللي بيفعله الناس اليوم لك عقد تنازل مش بيع. ليه؟ لأن أنت ممنوع من البيع. كان تشتري من الدولة شقة منعاك، أو تشتري من معرض سيارات سيارة وتمنعك من البيع بضمان السيارة لأن رهن السيارة حتى تسدد، فيقول لك أنا بتنازل لك اللي هو بيع يعني في صورة تنازل وأنت سدد. لو لم يكن هذا مقبولا عند البائع فلا يجوز. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى ضياع أموال الناس، وقوع نزاع. يعني ممكن أبيع سيارة تنازل والسيارة باسمي فين؟ في المعارض. بعد ذلك ألغي التنازل هذا، أقول لك لا السيارة بتاعتي أو الأرض بتاعتي، ولا تستطيع أن تقاضيني، لأن هذا يسمونه عقدا ابتدائيا أو شيء من هذا. فعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى واقع المسائل والقوانين والأشياء هذه. وإلا فالأصل العام عندنا اللي يعنينا ألا وهو أنه لا يجوز بيع الشيء إلا بكلمتين، الأولى الملك، الثانية النقل. طيب النقل يختلف، فنقل المنقولات التي تنقل لابد منها، طيب والتي لا تنقل لابد من تخليتها وخلوها من أي تعهدات تمنع. ده الأصل، ده الأصل. ولا يختص هذا بالطعام والشراب في المنقولات كما قال ابن عباس أحسبه في كل شيء. نعم.
واختلفوا في غير المنقول كالعقار، هل يجوز بيعه قبل قبضه؟ فأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومنع منه الشافعي.
نعم، والصحيح أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، لكن ما قبضه، ما قبضه، قبضه تخليته. نعم.
ثم اختلفوا في التخلية، هل هي قبض في الجملة أم لا؟ فقال أبو حنيفة هي قبض في العقار والمنقول جميعا، وقال الشافعي هي قبض في العقار دون المنقول. وعن أحمد روايتان
التخلية. نعم.
وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة والثانية كمذهب الشافعي. وقال مالك كل ما اشتري مكايلة أو معادلة أو موازنة من طعام أو غيره فالتخلية فيه ليست بقبض، لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشتري مجازفة
يبقى حق التوفية حتى يكتال حتى ينقله. نعم.
وإن اشتري مجازفة فالتخلية قبض فيه.
نعم. على كل حال فيما يتعلق بما لا ينقل زي البيوع العقار أرض خالية أو بيت أو كذا فيكون بالتخلية، أما في غير ذلك فيكون بالنقل أو بعديه أو زر أو كيله أو غير ذلك. نعم. وأنت تملك ملكا تاما، وهذا من الشريعة عليه حتى لا يقع نزاع. معروف يا أخواني، معروف هذا بيقع فيه نزاع خطير جدا. يعني مثلا وقتي مشهور عندنا في تجار الحبوب وهذه الأشياء بيشتري منك أرز، طن أرز، ومن هذا طنين، ومن هذا خمسة، ومن هذا عشرة، وما عندوش مخازن أو مخازن قليل، فيشتري 100 طن من الناس، هي عند الناس، ثم يبيع لفلان طن أرز ولو روح استلم من فلان. طب أنت اشتريت مني الطن ب15، بعد أسبوع أنت بعته، جاء الرجل يأخذ من عندي اللي أنت بعته إياه ب18 رز رفع 3، وارد ان انا ماذا اقول لك؟ لا الرز رفع. ويبدا بعرف الناس عندهم كلمه يقول لك ايه، حك فيه وخلاص. يعني ايه حك؟ يعني يعمل اي حاجه يمكن تطلع لك ب1000، اقول لا مش مسلمك، انت ضحكت علي. لا انا لا انت ضحكت علي خلاص. فيجي بقى الحاج متولي اللي انتم عارفينه اللي هو بيمسك العصام الايه من منتصف دايما، ارضي يا اخي خير الامور الوسط وخلاص، ادي له 1000 جنيه يبقى مش مشكلة. ده بيقع نزاع دايما الغالب هذا بيقع نزاع إلى من رحم الله مع قلة ديانة الناس فيقع مثل إيه؟ مثل هذا، ترفع الأسعار تنزل أسعار وغير ذلك، أو يبدو للبائع شيء آخر، فلهذا لزم أمران البيع النقل والمال. ومثل مثلا تجار الأعلاف وكذا، ممكن واحد يكون له حصة في المصنع أو شيء وبعدين يبيعها على كل الناس، على الناس بيعها ويطلع السيارات منه من مصنعه إلى الناس بعد ما باعه، هذا غلط، ممكن يحترق اللي في المصنع. طب من ضمان مين؟ ممكن يزيد السعر، ممكن يقل السعر، فهذه مشكلة. لكن إذا انتقلت من المصنع هل يلزم أن تصل إلى مخازنك لتباع؟ لا، ما يلزم، يلزم النقل. طالما بسياراتك طلعت بسياراتك خلاص تبيعها كما شئت، ولهذا في الطريق تبيع. تبيع من الصور المهمة أيضا حضرتني الآن، حتى إخواننا في الخليج بيبعتوها لي، صورة المرابحة، حاجة اسمها مرابحة بتكون عن تاريخ التمويل العقاري، وبيسموها الآن في الفقه اللي هي الآمر بالشراء. يعني ايه صورتها؟ بيجي البنك، بنك معين، تروح عايز تشتري شقة، بتروح معروف سعر الشقة دي بكام؟ بمثلا بمئة ألف. فالبنك يقولك أنا هشتريها لك، هشتريها وبيعها لك بمئة وعشرة. بيتفقوا على البيع ده، هيشتري بكذا كذا والمئة وعشرة، والعشرة طلب ده ربحي، ده اسمه مرابحة، بعشرة في المئة زائد المئة ألف اللي هي بتاعت السعر دوت، وبيعها لك وانت والبنك بيشتريها لك. طيب بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا عقد. العقد ده عبارة عن اتفاق انه لو ان البنك اتى بهذا الشيء سيارة او كذا، انت ملزم ان تأخذها، ملزم ان تأخذ هذه بالنسبة المعينة، وليس لك خيار في ذلك. طبعا هذا لا يجوز. ليه؟ بهذا يكون قد تم البيع قبل أن يشتري البنك، قبل أن يشتري البنك تم البيع، تم هنا البيع، وهذا ما يصح. طب لو بالخيار إن شئت وإن شئت، فيكون هذا وعدا فقط، ولكن إن شئت وإن شئت، ولا يمكن ولا يتم البيع إلا بعد أن يحوزها، أن يحوزها حوز السيارة وصارت عنده وانت على الخيار. بس هما الأول اتفقوا إنه هبيعها لك بمئة وعشرة سعر في السوق مثلا كذا، فأنا بيعها لك بمئة وعشرة، فأنت بتشتري بناء وبيشتري بناء على هذا من غير بيع ولا وعد ملزم ولا كذا. دي بقى تنازع فيها إيه؟ الفقهاء. أما إذا كانت بإلزام ما يجوز، أو بيع تام بصيغة البيع ما يجوز. لكن لو أن قلت لك مثلا أنا خاصة أن أشتري السيارة واجبها وأنت نشيد وكذا، بس سرد بمئة هبيعها لك بمئة وعشر، بحيث لو أنت أردت أن تشتريها مني يبقى إحنا سبق وأن اتفقنا على هذا المبلغ. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن اللي بيحصل من دول واحد بيلزم، اثنين بيعطي مبلغا يسمى مبلغ جدية، رسم جدية كمان، يعني بتدفع، يعني ليس فقط العقد هو الذي تكون أنت ملزما به، بل وتدفع ثمنا، هذا الثمن طبعا بيضيع عليك، ولو تم البيع بيعتبر جزءا من الثمن. هذه الصورة على هذا النحو جائزة، أما الأخرى تكلم فيها الفقهاء. نعم نعم، حسب البيع، البيع تم، يعني أنا سيارتي نقلت العلفة من المصنع وبعدين تم البيع وعقد بيني وبينك الآن، إذا تلفت تكون ممن؟ إذا كان هذا بتفريط أو تعدي ما في مشكلة، ده خلاص بيضم. طب إذا لم تكن تفريطا ولا تعديا، هذا ينظر بقى إلى الشرط اللي بينهم، هل الشرط بالتوصيل ولا بغيره، فهذا ينظر. لو ما في شرط لو ما في شرط هنا وما في تعدي ولا تفريط يبقى هذا من ضمان المشتري لا من ضمان البائع. نعم هو كل شوف مشاكل الناس لأمرين، الأمر الأول عدم العلم، الأمر الثاني عدم الديانة عند كثير من الناس. عدم العلم فتقع مشاكل، الأمر الثاني فتقع بيوع محرمة، الأمر الثاني عدم ديانة. إن البائع اليوم المشتري، البائع متربص بالمشتري والمشتري متربص بالبائع، يبقى في توافر قصد على كذا، فلهذا يقع الإشكالية. نعم ما هو بالأضعاف ده يبقى غبن، لو باع بأضعاف السعر ده غبن، ده يستوجب الخيار. أي نعم يبقى الرد. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.